إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد بعد العيد، بعد الانقطاع بسبب شهر رمضان المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك وهذه الأيام الطيبة بكل خير ويمن وبركة. تقبل الله منا ومنكم، وأحياكم الله لكل عام. مشاهدي الكرام، كنا قبل رمضان قد تحدثنا عن كتاب الأطعمة، والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الأشربة. فنقول وبالله تعالى التوفيق، ما يشربه الإنسان من الأشربة المختلفة من الماء واللبن والعسل وغير ذلك، كله مما أنعم الله به على الناس. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على الناس بهذه الأشربة التي سخرها لهم وأمرهم بشكره عليها. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال سبحانه وتعالى عن النحلة: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملحا لا تستسيغونه ولا تستطيعون أن تشربوه فلولا تشكرون. فالحمد لله على ما سخر لنا من هذه الأشربة المختلفة. والأصل في الأشربة الحل، كما هو الأصل في الأشياء كلها كما ذكرنا في بداية شرح هذا الكتاب. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل فيها الحل. فلا يحرم من الأشربة إلا ما قام الدليل على تحريمه. لا يجوز أن تقول هذا الشراب حرام إلا إذا كان معك دليل من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظن الذين يحللون ويحرمون بلا بينة ولا حجة ولا برهان ولا دليل ما ظنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى أنه فاعل بهم وقد افتروا عليه الكذب فأحلوا ما حرم وحرموا ما أحل. لذلك نهيب بشبابنا المتسرعين في الفتية المتسرعين في التحليل والتحريم الذين يضيقون على الناس ما وسع الله عليهم، نهيب بهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يكفوا ألسنتهم عن التحليل والتحريم والفتية ما لم يكن عندهم دليل ولا برهان. ومن الأشربة المحرمة الخمر، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى لاحقا في كتاب الحدود. ويكره الخلط بين أكثر من نوع مما يعصر من الأشربة المكروهة، اللي هو العصاير الخلطة، العصاير الخلطة، نجيب تفاح ورمان وزبيب وكذا ونعمل خلطة ونشربها، هذه الأشربة مكروهة. لماذا؟ يكره الخلط بين أكثر من نوع مما يعصر كالتمر والزبيب ونحوهما مما يعصر الناس، والسبب في هذه الكراهة مخافة إسراع التخمر إليه فيشربه الإنسان وقد تخمر وهو لا يدري فيكون قد شرب محرما. عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. يخلط الخليطة هذه الكوكتيل اللي احنا بنعمله ده، هذا ايه؟ يكره. وعلة الإكراه أو الكراهية كما ذكرنا مخافة أن يسرع إليه التخمر فيصير خمرا ولا يدري الإنسان فيشربه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن خلط الأشربة وخلط العصائر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخلطة لعلة إسراع هذا الخليط إلى السكر المحرم، هذه العلة. وكما هو معلوم الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فإذا لم يتخمر المشروب أو العصير لم تثبت الحرمة. كما نهى عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في أوعية معينة لهذه العلة، ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار. يبقى العصائر اللي احنا بنخلطها الكوكتيل دهوت لما تحب تشربه تخلطه وتضربه في الخلاط وتشربه على طول، او على الاقل بنصف، على الكثير بنصف ساعة في ساعة، ها؟ وخاصة في رمضان، وما ادراك في ماذا يفعل الصائمون في رمضان من العصائر والاكل والشرب، ها؟ يعني فاذا اذا كنا لابد ان نشرب الخليط او العصائر المختلطة، يبقى قبل ما نغرب بنصف ساعة بساعة تنحط في الثلاجة نفطر نشربها، يبقى لم يسرع إليها التخمر، نضمن هي لم تتخمر. فإذا حطيت الخليط دهوت والعصير المختلط دهوت في التلاجة وغاب يوم أو أكثر، يعني يكره أن تشربه مخافة أن يكون قد تخمر. وللشرب آداب كما أن للطعام آداب. لما تحدثنا عن الأطعمة تحدثنا عن آداب الأكل، كيف تأكل، ما هي الآداب التي ندبك إليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأكل وأثناء الأكل وبعد الأكل. كذلك حين تشرب هناك في الإسلام آداب للشرب ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بها. من هذه الآداب أن يقول إذا أراد الشرب بسم الله، إذا أن يقول الشارب إذا أراد أن يشرب بسم الله. لحديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة. كان غلام طفل صغير، صبي صغير، وكان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على المائدة. فكان الغلام يمد إيده هنا وهنا وهنا ويتنقل، طفل صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الإمام النووي رحمه الله: والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام. يعني قد يقول قائل: الرسول قال كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، فذكر التسمية على الأكل. يقول الإمام النووي: الأمر بالتسمية على الطعام هي كذلك على الشراب على اختلاف أنواعه، أي مشروب تشربه يستحب أن تقول بسم الله، وتحصل التسمية بهذا القول بسم الله بلا زيادة. ومن آداب الشرب أن يشرب الشارب بيمينه، أن يشرب بيمينه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يبقى لا تشرب بشمالك أيها المسلم ولا تأكل بشمالك، كل بيمينك واشرب بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك، لا تقدمن الشمال أبدا. الشمال أعزك الله لا تستعمل إلا في الاستنجاء وإزالة الأذى عن الموضع الذي خرج منه، أما اليمين فهي مكرمة دائما. لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. كذلك من آداب الشرب أن يشرب قاعدا، أن يشرب قاعدا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. إذا شرب الإنسان واقف وهو ناسي يستفرغ الماء الذي شربه. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شرب قائما فقال له: استقه استفرغ. فقال: لما يا رسول الله؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ هل يسرك أن القطة تشرب معك من اللي انت شربته ده؟ قال: لا. قال: قد شرب معك الشيطان. فالأصل ألا يشرب المسلم إلا قاعدة، ولا يجوز الشرب قائما إلا من عذر. إلا من عذر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم في حجه قائما، وشرب من القربة المعلقة قائما. فقال العلماء: الشرب قائما لا يجوز لهذه الأحاديث التي ذكرناها إلا من عذر. إلا من عذر في زمزم في أثناء الحج وفي عمرة رمضان وموسم الزحام، ما يستطيع الإنسان أن يشرب من زمزم قاعدا، هيقعد فين في وسط الزحمة دي كلها. لو كنت في السوق مثلا، لو كنت في السوق ومر إنسان يبيع عصير أو شراب وفي الحر وأنت عطشان والزحام شديد، فاشتريت شيئا وشربته وما تستطيع أن تجلس في السوق في الزحام، هذا عذر يبيح لك القيام. شرب من القربة المعلقة، الآن نمشي في الشوارع فنرى الحمد لله المبردات التي وضعها أهل الخير، نسأل الله أن يكثر من أهل الخير والصالحين والمنفقين والمحسنين وأن يخلف على من أنفق خيرا. بتلاقي المبرد في الشارع وفيه الكباية مربوطة بجنزير في الحنفية، جنب الحنفية، فما تقدر تفك الكباية، فلازم تشرب قائما. هذا عذر لا بأس به. يبقى وطن نفسك أخي المسلم على أن تشرب دائما قاعدة، لا تشربن قائما إلا من عذر. كذلك من آداب الشراب أن يشرب من إناء طاهر، من إناء طاهر يبصر ما فيه، يبصر ما فيه، ولا يشرب مما لا يرى باطنه كالفخار ونحوه. هذه الكباية لا يرى باطنها من ظاهرها، لا يرى باطنها من ظاهرها، لكنها مكشوفة، مكشوفة قدامها هي، بخلاف الجلة بتاعتنا، الجلة الفخار ديت بوجها مكفول زي ما تعرفون المخرم، ما تستطيع أن ترى إيه اللي بداخلها. فيكره أن تشرب من إناء لا يرى ما بباطنه، المخافة أن يكون قد سقط في هذا الإناء شيء فيخرج في بطنك وأنت لا تدري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة. ما تمسكش القربة كده وتشرب، بطن القربة مش مكشوف، ما انتش عارف ايه اللي فيه، يمكن في بطن القربة حاجة لما تفتح بوقها وتشرب كده تدخل بطنك فتؤذيك. كذلك من آداب الشرب ألا يشرب في إناء مكسور. أحيانا الكوباية اللي هي بتقع مني على الأرض بتنشلخ، يبقى فيها الشرخ هنا كده، الشرخ ده يجعل الشرب في هذه الكوباية مكروه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وثلمة القدح هي موضع الكسر منه، هي موضع الكسر منه. كباية وقعت انكسرت، انشرخت، ما انكسرتش انشرخت، شرخ كده، فبقى هنا ايه شرخ كده، فهذا يكره أن تشرب في هذا الإناء. لماذا؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح. لما يبقى فيه هنا شرخ كده واجي اشرب الشرخ ده، لما اشرب الميه حتنزل او الشراب حينزل من الشرخ فيغرقني، يغرق وجهي ويغرق لحيتي ويغرق صدري، ها ده عله. كما كذلك وقد قيل انه اي هذا الثلمه، الثلمه موضع الشرخ، انها مقعد الشيطان، مقعد الشيطان. فيحتمل ان يكون المعنى في ذلك ان موضع الثلمه لا يناله التنظيف التام اذا غسل الاناء، فيكون شربه على غير نظافه، وذلك من فعل الشيطان وتسويله. وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه. طبعا لما في شرخ في الكباية، الشرخ ده هيبقى عرضة لتجمع الأوساخ والأتربة والفضلات والميكروبات والجراثيم. وطبعا لما الست في المطبخ تنظف الكباية أو الإناء المكسور ده مش هتقدر توصل لإيه؟ لداخل الشرخ ده، فهيبقى ده مكان تجمع الميكروبات والجراثيم والفضلات والأذى. فطبعا هذا من سبيل أذى المسلم، والإسلام كما ذكرنا مرارا دين النظافة والطهارة، دين النظافة والطهارة. ولعلكم تذكرون أن أول كتاب بدأنا في شرحه في هذا الكتاب الوجيز هو كتاب الطهارة، كما يفعل الفقهاء دائما في كتب الفقه. كذلك من آداب الشرب ألا يشرب الشارب في آنية الذهب والفضة. ما يصحش المسلم يشرب في كباية من فضة أو كباية من ذهب، ولا يجوز أن يأكل بمعلقة ذهب، ولا يأكل في طبق في ذهب ولا فضة. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال إنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى يعني طلب الماء يشرب، فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرماه به. طلب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال اسقيني يا ابني، فالغلام كان مجوسيا فأتاه بإناء من فضة يشرب منه، فجي مسك الإناء وحذفه به رميه به. وقال معللا له يعني له رماه به، قال إني قد أمرته ألا يسقيني فيه. يبقى الواد خالف، يعني ولد مجوسي مش مسلم، وبعدين ما عندوش فقه ولا درايه، بتقول له اسقيني جاب لك كوبايه فضه، ها ازاي ترميها في وشه؟ فقال ان انا قبل كده قلت له ما تسقينيش فيها فجابها لي تاني. يبقى هو بيأديه بقى. وطبعا الخادم والولد والغلام والابناء لما يغلط ونرشده هذا غلط ما تكرروش وبعدين يكرره، يبقى لابد من عقوبه. فحذيفه رضي الله عنه استسقى فسقاه المجوسي في اناء من فضه، فمسك الاناء ورماه فيه. ثم قال معللا عشان يعني يعذر نفسه عند إخوانه عشان يقول ايه ده، قال إني قد أمرت ألا يسقيني فيه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم أي لغير المسلمين في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا نحن المسلمين في هذه الحياة الدنيا بعض زينة الحياة الدنيا لحكمة يعلمها، ووعدنا بخير منها في الجنة، ووعدنا بخير منها في الجنة. فمن ترك ما حرم الله عليه في الدنيا من زينة الدنيا وشهوتها عوضه الله خيرا منها في الجنة، ومن أخذ حظه من زينة الحياة الدنيا المحرمة عليه في الدنيا حرمها حتى ولو دخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول الكافرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالله تبارك وتعالى حرم علينا نحن المسلمين، نحن الرجال المسلمين، حرم علينا لباس الحرير، حرم علينا لبس الذهب، ووعدنا أن نلبس ذلك كله في الجنة بإذن الله عز وجل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله سبحانه وتعالى حرم علينا نحن المسلمين عموما رجال ونساء أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما، ويوم القيامة إن شاء الله تعالى ندخل الجنة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. الله سبحانه وتعالى حرم علينا شرب الخمر في الدنيا، ويوم القيامة يعوضنا بخمر أطيب وألذ وأحسن لا يصدعون عنها ولا ينزفون بيضاء لذة للشاربين إلى غير ذلك. مثل الجنة التي تعد المتقون تجري فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله تبارك وتعالى حرم علينا سماع الغناء من النساء الأجنبيات يوم القيامة، يعوضنا الله تبارك وتعالى سماع الغناء من الحور العين في الجنة بإذن الله جل، يغنين بصوت لم يسمع مثله أحد قط. فالشاهد أننا نهينا أن نشرب وأن نأكل في آنية الذهب والفضة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. كذلك من آداب الشرب ألا يتنفس في الإناء، ألا يتنفس في الإناء. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. يعني أنت بتشرب ما لا يخرج زفيرك، لا يخرج زفيرك في الماء، لأن أنت عارف أن الزفير ده مادة فاسدة. فأنت لما تخرج زفيرك هذا في المشروب وترجع تشربه تاني يبقى أنت ضريت نفسك وآذيت نفسك. فيبقى لو شربت ولم تكتفي وعايز يعني تتنفس، أزح الإناء عن فيك وتنفس بعيد العناء ثم أعد الماء إلى فيك واشرب مرة ثانية. من آداب الشرب أن يشرب الشارب على 3 مرات، ما تمسكش الكوباية وتدي مفرخة كل مرة واحدة، لا خدها بالتدرج كده، خد الأول كده بوج بوجين وبعدين كمان بوجين وبعدين التالتة اشرب حتى تروى بإذن الله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب 3، بسم الله اشرب ويزيح الإناء شوية، والشربة الثانية ويزيح الإناء، وبعدين المرة الثالثة يأخذ ما أراد وما شاء حتى يروى. وزاد مسلم والترمذي في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس إذا شرب 3 ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. هذا أروى، أنك تشرب 3 مرات هذا يرويك، مرة واحدة ما ترويكش، وبعدين أبرأ لك من الأمراض، دفع الماء مرة واحدة كده على البطن وما فيها من الأجهزة المختلفة دهيا، دفع الماء مرة واحدة قد يؤذيك، ولا سيما لما تبقى جاي بره من الشارع حران وعرجان وعطشان، تيجي داخل على التلاجة فاتح الجزازة الباردة ومرة الجزازة واحدة مرة واحدة خلصها مرة واحدة، هذا قد يحدث أذى كثيرا، ولعل كثيرا منكم شهد كثيرا من الناس يعني مرضى بسبب هذا الفعل. من آداب الشرب إذا فرغ الشارب من شربه أن يحمد الله تبارك وتعالى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقي أحدكم لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. اللبن زي ما اتعلمنا احنا صغيرين ومعلم أولادنا في المدارس وجبة غذائية كاملة، اللبن وجبة غذائية كاملة، ولذلك الطفل بيعتمد على اللبن من أمه فقط 2، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اللبن وجبة غذائية كاملة، فنعمة عظيمة جدا اللبن ده، نعمة عظيمة. فإذا سقي أحدكم لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن فيش حدا خيرا منه، بينما كان يقول في غير اللبن وزدنا خيرا منه. ويستحب لمن شرب لبنا أو أكل دسما أن يتمضمض، يستحب المضمضة بعد شرب اللبن أو أكل اللحم الدسم ونحوه، يستحب أن تتمضمض.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. يبقى الأمر على الاستحباب، أمر وترك، يبقى تركه بدل عن الأمر إيه؟ الاستحباب، يعني مرة تمضمض ومرة ترك المضمضة. بعض الناس يقول لك أنا كنت بتعشى وسمعت الأذان فقمت من العشاء على طول دخلت صليت وكنت متوضئ بس ما تمضمضتش. الصلاة صحيح، المضمضة بعد الطعام دسما كان وغيره، المضمضة مستحبة وليست واجبة. هناك أدب من آداب الطعام دل عليه الطب النبوي، وهو أمر لم يعرفه الطب الحديث ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث بارك الله فيكم رواه البخاري وغيره. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أنا بشرب الكوباية قدامي، جت دبانة وقعت في الشراب، بالمعلقة أتك على الدبانة في الشراب وبعدين أخذ ترميها برا وأشرب. الدبانة فيها جناحين، الجناح الأول فيه داء وهي بتقع عليه، لما بتنزل بتقع على الجناح اللي فيه داء، فأنا لما أغمسها كلها بقى يبقى أنا نزلت جناحين، فيعمل عملية معادلة الدواء مع الداء، يبقى ما عادش فيه ضرر من الداء بإذن الله عز وجل. هذا حديث يا إخواني أقول رواه البخاري، يعني لا مجال للطعن فيه ولا مجال لرده ولا تكذيبه، لأنه كما معلوم عند جميع المسلمين أن الأمة تلقت البخاري بالصحيح، وأصح الكتاب بعد كتاب الله عز وجل الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، ولم يطعن فيه أحد، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وبعدين يا إخواني مسألة تصحيح الحديث وتضعيف الحديث مسألة ملهاش علاقة بالعقل، ملهاش علاقة بالعقل، يعني ما تقولش إيه يعني الحديث ده كده مش داخل عقل، يعني ده الإسلام، زي أنت لسه بتقول الإسلام دين النظافة والطهارة، وبعدين تقول لي لما الدبانة تيجي أغمسها وطلعها فين بقى النظافة والطهارة؟ يقول لك لا، قف عند حدك، قف عند حدك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسألة تصحيح بالعقل والتضعيف بالعقل دي مسألة مردودة، دي مدرسة المعتزلة القديمة العقلانية دي. الله سبحانه وتعالى حفظ السنة بفضله كما حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. هذا الوعي يشمل القرآن الكريم ويشمل صحيح السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، فلا بد أن يحفظها الله تبارك وتعالى ليظل القرآن مبينة وتقام بالحجة على العباد. فالسنة محفوظة، فالله تبارك وتعالى قيض للحديث رجالا أفنوا أعمارهم في خدمة السنة النبوية وجمعها وتمييز صحيحها من ضعيفها وقويها من ضعيفها إلى آخره. فالصحيح معروف والضعيف معروف والمقبول معروف والمردود معروف وفق شروط وقواعد وأصول وضعها علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث صحيح في البخاري، يعني في أعلى درجة الصحة، وما فيش مجال للطعن فيه. يجي واحد يقول بس أنا نفسي يعني أنا مصدق بالحديث لا أطعن فيه وأنا موافق الحديث بس يمكن نفسي ما تجنيش. أقول لك نفسك ما تجيش ماشي، بس حاول جاهد نفسك ولو مرة واحدة تفعل ذلك حتى تكون انت ايه اثبتت فعلا انك تلقيت الحديث بالقبول. واذا شرب الشارب ويريد ان يعطي غيره من يقدم؟ دخل الساقي، انا طلبت ماء، فدخل الساقي فاعطاني الاناء فشربت، فاريد ان اعطي الاناء لمن بعدي، من اعطي؟ الشارب يعطي من عن يمينه، من عن يمينه، انا دخل الساقي فسقاني فأنا فرغ أريد أن أنول الإناء أعطيه من على يميني مش من على شمالي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، أتي بلبن قد شيب بماء، يعني وضع عليه شوية مية، وهذا مش في البيع والشراء، وضع الماء في على اللبن في البيع والشراء ده غش، من غشنا فليس منا. لكن هم بنفسهم كده اللبن يعني دسم، الدسم كامل الدسم، كامل الدسم لبن كامل الدسم، فانا عايز اقل دسمته شويه، جبت شويه ميه وحطيته. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر. شوف بقى اللي عن يمين مين وعن الشمال مين. عن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر على جهة قدره، افضل الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ذكره الله تعالى في كتابه واثنى عليه وزكاه وسماه اولي الفضل ولا ياتلي اولو الفضل منكم، هو ابو بكر رضي الله عنه. فشرب صلى الله عليه وسلم ثم اعطى الاعرابي اللي هو عن يمينه وترك ابو بكر، ثم قال معللا: الايمن فالايمن، الايمن فالايمن، على اليمين اولى بالشرب. واذا سقى الرجل اخوانه كان اخرهم شرباء، اذا سقى الرجل اخوانه كان اخرهم شرباء. يعني اذا انا قمت على سقي اخواني، يعني انا جبت صينيه الشاي، صنبت جبت العصير، ها اسقي الناس وانا اكون اخر من اشرب. عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم اخرهم شرباء، ساقي القوم اخرهم شرباء. ونختم اداب الاشربه او اداب الشرب بذكر فائده طبيه نبويه اخرى. أقول: ينبغي للمسلم والمسلمة ألا يترك بالليل إناء مكشوفا. لما يا أختي المسلمة يا أخي المسلم، قبل ما تنام خش المطبخ وبص في المطبخ، لا تتركن إناء مكشوفا، سواء كان كوباية فيها شيء فيها مية أو غيره، أو حلة فيها طبيخ أو غيره، لا تتركن إناء مكشوفا، طاعة لله ولرسوله أولا، واتقاء للوباء والشيطان ثانيا. كيف؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غط الإناء والقربة ونحوها اربطها. زاد مسلم في هذا الحديث: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله تعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم غيره. غط الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، إيش هي الليلة دي؟ أي ليلة وفي أي شهر وفي أي أسبوع؟ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. يعني ما تيجي تنام بالليل بالسلامة إن شاء الله تعالى، تخش المطبخ الحاجة المكشوفة تغطيه، الحاجة المحلولة تربطها، الباب تكفله، اللمبة تطفيها. والمراد بإطفاء السراج هنا السراج الفلاحي القديم اللي هو المشتعل ده، أما اللمبة الكهرباء دلوقتي إن شاء الله فيها أمان بإذن الله عز وجل، فلا بأس أن تترك اللمبة سواء كانت والناس أو غيرها. غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. يعني وانت داخل واقف على المطبخ لقيت كوباية محطوطة فيها مية ومش متغطية، دورت عايز تغطيها بحاجة مش لاقي، ولو سكينة كازلك صغير ولو عود سواك حطه كده قول بسم الله وغطيه. يبقى ان شاء الله نغطي الحاجه بالليل بسم الله، ونقفل الابواب بسم الله، ونربط المحلول وبسم الله، ونطفئ الانوار بسم الله، فهذا كله يحفظنا الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ثم علل امره باطفاء السراج قال فإن الفويسقة اللي هي الفارة ونحوها تضرم على أهل البيت بيتهم يعني تولع. وزي ما قلت ده كان في الايه في السراج الفلاحي بتاع زمان، ها اللمبة العادية ده هي، فلما كانوا يحطوها كده تيجي نسيبها جايلة بالليل تيجي الفارة تضربها هي مولعة تحط تيجي على حالة تولع كده. أما زي ما قلت المصابيح الكهربائية التي أنعم الله علينا فهي إن شاء الله تعالى في أمان. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الأشربة وآدابها كما انتهينا سابقا من كتاب الأطعمة وآدابها. ندخل في كتاب آخر من كتب الفقه وهو كتاب الوصية. الوصية، الوصية معروفة، فيقول لك فلان وصى، فلان ترك وصية، فلان كاتب وصية. ايه هي الوصية دي وحكمها ايه وفقهها ايه وأدبها ايه وتتعلق بايه؟ الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته. وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، كأن الموصي بيوصل ما بعد موته بما كان في حياته، كأن الموصي يوصل ما بعد مماته بما كان في حياته. وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. فلان بيقول إذا مت فأعطوا خالي 1000 جنيه، أعطوا عمي 1000 جنيه، أعطوا ابن أخويا 1000 جنيه، إذا مت الشقة ده هي تجعلها للجمعية الخيرية، يجعلوها لكفالة اليتيم، الأرض ده هي تجعلها صدقة، دي اسمها إيه؟ وصية. فالموصى له هو الطرف الآخر المتبرع له لا يستحق هذه الوصية إلا بعد موت الموصي، بخلاف الهبة التي سبق الكلام عليها فيما سبق. الهبة إنجاز فوري، أنا وهبت فلانا شيئا بقول له تفضل هذه هدية هذه هبة فيقبضها في حياتي ومني فورا. أما الوصية تكون بعد موت الموصي. هذه الوصية واجبة على من كان له مال كثير، يعني من وسع الله تبارك وتعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال يجب عليه أن يوصي بشيء من ماله لأي مصرف من مصارف الخير التي ندب الله تبارك وتعالى إليها. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هنا دايما القرآن يستعمل الخير والمراد به إيه؟ المال الكثير، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشيء. الخير هنا الايه؟ المال الكثير، كما قال وتحبون المال حبا جما. فالله تعالى يقول كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية. الوصية لمن؟ قال الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فقال الوصية مستحبة وليست واجبة لأن الآية نسخت بالحديث لا وصية لوارث. والحقيقة أن الراجح من أقوال العلماء أن الحديث لم ينسخ الآية كلها، إنما نسخ الوصية للوارث لا وصية لوارث، فتبقى الوصية لغير الوارث بنفس الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يبقى قد يكون والدا ولا يرث لاختلاف الدين مثلا، فلا يرث المسلم الكافر فيوصى له. الأقربون منهم من يرث ومنهم من لا يرث فيوصى لغير الورثة. فالراجح من أقوال العلماء أن الوصية واجبة على من ترك خيرا كما قال ربنا سبحانه لمن لا يرث، أما الوارث فقد نسخت الوصية له في هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا الحديث يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من وجبت عليهم الوصية أن يبادروا إلى كتابتها، أن يبادروا إلى كتابتها. ما تفوش ليلتين وانت ما عندكش وصية، اكتب الوصية وحطها عندك واحفظها. طيب، مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية فيه. أنا عايز أوصي بجد إيه؟ أوصي مالي كله؟ أوصي بنصه؟ بتلته؟ بربعه؟ بكم أوصي؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. يعني كان سعد بن أبي وقاص طبعا من المهاجرين، وكان في مكة في حجة الوداع أو قبلها ولعله في حجة الوداع، فجاء النبي يعوده، وكان سعد من شدة المرض يخاف أن يموت ويموت بمكة وقد هاجر منها لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ النصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. يعني وصي بالثلث والثلث ياما كمان شوي، يعني معناته لو قللت عن الثلث يبقى أحسن. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. قال: ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. ما كانش اللي سعد بن معاذ في هذا الوقت إلا بنت واحدة، فعشان كده عايز يصدق ماله، فقال له لا. يبقى الوصية تكون بإيه؟ بالثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. يبقى يستحب لمن وصى أن ينقص من الثلث، ولا وصية لوارث كما سبق الحديث. الآن بيقع كثير من الآباء في مخالفة هذا النهي، لا وصية لوارث. يجي بعض الآباء عايز يميز ولد من أولاده، يجي كاتب له كده فدان لوحده، نص فدان لوحده، كاتب له شقة لوحده. لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدي، أنا عايزة أسأل على حاجة.
تفضلي.
دلوقتي أنا والدتي، طيب بالنسبة في الموضوع دوت، أنا والدتي أنا مستلفة منها مبلغ، وهي ست كبيرة، فقالت لي إن لو أنت ما تعثرتي في دفع المبلغ دوت، لو أنا ده خارج الميراث ويتفرق على البنات، أنا أعمل إيه؟
جزاك الله خيرا، إن يسر الله أمرك وقضى عنك فلا بأس، وإن سامحتك أمك فلا حرج إن شاء الله. هذه مش وصية، مش داخلة في الموضوع ده إن شاء الله تعالى.
يعني لو بعد عمر طويل ليها، لو انقضى العمر أديها زي ما هي قالت.
لا، ما تديش لحد، خلاص براءة.
والمبلغ اللي عندي؟
مش أمك قالت لك إيه؟
قالت لي يعني إيه المبلغ دلوقتي زوجي اللي واخده، مش أنا. فهو زوجي بيسدها، فهي يعني كبيرة يعني وعندها يعني
عندها
مشاكل.
اسمعيني.
فقالت لي لو أنا لو جرالي حاجة، المبلغ دوت هم 4000 جنيه واحنا 4 بنات، اجي اتفرقي اتفرقيهم على البنات.
لا خطا كده، لا خطا كده، خطا خطا انك انت تفرقيهم على البنات. بعد عمر طويل ان شاء الله، لو ماتت امك وانت وزوجك لم يقضي هذا الدين، هذا الدين يعطى الورثة جميعا، ويصير التركة تقسم بشرع الله عز وجل.
طب ما ممكن الورثة كده، ده ممكن سوري يا عم الحاج، انا
لا مفيش مشكلة، يعني دي استعيني بالله واقضي.
اكبر من كده وانا يعني يدخلوني في مشاكل، لان هم مش عارفين ان هي مسلفاني.
لا لا لا، الخير لا ياتي الا بخير، ومن يتق الله جعل مخرجا. واستعيني بالله وربنا يمد في عمر امك ويساعدك على القضاء ان شاء الله.
ايديه لي يا عم الحاج،
ربنا يقضي عنا وعنك. فاقول ايها الأحبة، لا وصية لوارث. لا يجوز لبعض الآباء أن هو يوصي لأحد أبناء الورثة، لا يجوز، هذا ظلم. كما أنه في الحياة لا يجوز أن يخص بعض الأبناء بعطية، وقد سبق معنا في الهبات: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، أنا عايز أكتب الوصية، أكتب إيه؟ ماذا أكتب في وصيتي؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي بدي وصية عامة للأبناء والورثة والأهل كلهم بتقوى الله عز وجل والحفاظ على دين الله. وبعدين يقول: وقد وصيت بكذا لفلان وبكذا لفلان وبكذا للجهة الفلانية، أنا لي عند فلان كذا، علي لفلان كذا، يكتب كل الأمور المالية. ولما كان الغالب في هذا الزمان على كثير من الناس الابتداع في دين الله، ولا سيما في مسألة الجنائز والعزة، فقد تعين على كل مسلم إذا كتب وصيته أن يوصي أهله بأن يتقوا الله تبارك وتعالى في جنازته، وأن يسيروا في جنازته على السنة، وأن لا يخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من إقامة السرادقات للعزاء، ويحذرهم من استئجار القراء ليقرأوا القرآن، ويحذرهم من الخميس الصغير والخميس الكبير والأربعين والذكرى السنوية الأولى والعشرين، لأن هذه كل بدع تضر الميت. فإذا وصى الميت بذلك، إذا وصى الميت بذلك حذرهم من المخالفة، نهاهم عن النياحة، نهاهم عن الصياح، نهاهم عن لطم الخدود وشق الجيوب، نهاهم عما يحرم على أهل الميت كما سبق في كتاب الجنائز. إذا نهى الحي الأحياء أن يخالفوا شرع الله في جنازته فقد أبرأ ذمته، فإنهم استجابوا والتزموا فنفعوا أنفسهم، وإنهم خالفوا وقصروا وخالفوا الكتاب والسنة فعلى أنفسهم والميت بريء. أما إذا كان المسلم يعلم أن البدع منتشرة في بلده وأهله في الجنائز، وأن عادة الناس اللطم والشق والنياحة ونث الشعور، ولم ينههم عن ذلك ولم يحذرهم ولم يوصيهم بتقوى الله عز وجل في جنازته، فإن عليه ضررا إذا بكوا عليه ووقعوا في هذه المخالفة. بقي شيء في الوصية، وهي الوصية للحفدة، الوصية للحفدة. إنسان له 3-4 أولاد، مات ولد أو أكثر وتركوا أولاد في حياة جدهم، الابن الابن لا يرث مع الابن، يعني إذا مات الرجل وترك ابنا وابن ابن، فابن الابن بيحجب من الميراث بعمه، فالابن يحجب ابن الابن. فعلى الجد، على الجد إذا مات له ولد في حياته ولهذا الولد أولاد، على الجد أن يوصي لحفدته بشيء من ماله في حياته، يقول: أوصي أولادي أن يعطوا أبناء أخيهم فلان كذا وكذا من تركتي. فإذا وصى، وكما قلنا الوصية لا تجعل ثلث، إذا وصى أعطي الحفدة ما وصى به، وإن لم يوصي فإنه يعتبر دينا عليه ويجب على الأعمام أن يعطيهم. وهذه هي المعروفة بالوصية الواجبة. والحقيقة الوصية واجبة، كثير من الناس بيعتقد أنها قانون المحاكم فقط، لا، هي مش قانون المحاكم فقط، الوصية وصية واجبة شرعا وقانونا، فالأحفاد لهم وصية واجبة، إن وصى جدهم أخذوا ما وصى به، وإن لم يوصي فعلى أعمامهم أو أخوالهم أن يعطوهم شيئا من التركة، فإن كانوا كثرا أعطوهم مثل نصيب أبيهم أو مثل نصيب أمهم. وبذلك ننتهي من فقه الوصية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أعمار المسلمين وأعمالهم، وأن يبارك في ذرياتهم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.